بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو المجلس الأول من مجالس القراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري. أورد البخاري رحمه الله كتاب العلم بعد كتاب الإيمان، والفائدة في ذلك أن الإيمان لا يثبت إلا بالعلم، فمن أراد ثبوت الإيمان في قلبه فعليه بالعلم، وإن الشيطان إنما يستطيع أن يهدم قلاع الإيمان إذا لم يكن أهله متسلحين بسلاح العلم. العلم من أعظم الحصون التي يتحصن بها المرء المسلم عن شياطين الإنس والجن. وإذا قيل العلم فالمقصود به العلم الموروث، وهنا المصنف رحمه الله قال كتاب العلم. العلم الألف واللام فيه للعهد، أي العلم الذي أنزله الله على رسله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته. هذا العلم الموروث إنما هو مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما علوم الناس وعلوم الدنيا فهذه لا تسمى علما بإطلاق، وإنما نسميها علما بقيد: علم الطب، علم الهندسة، علم كذا وكذا. أما العلم عند الإطلاق فالمراد به المنزل من السماء، والله جل وعلا في مواضع كثيرة أطلق العلم، قال أوتوا العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالعلم المقصود به هنا هو العلم الموروث، علم المنزل، وهذا العلم بابه سمعي، هذا العلم بابه سمعي، أي لا يمكن استفادته من جهة العقول والقياسات والتجارب والأذواق والأعراف، لأن هذا علم منزل من السماء لا يمكن العلم به فضلا عن الإحاطة به إلا بحدثنا وأخبرنا وسمعنا. ينبغي لطالب العلم قبل أن يبدأ في طلب العلم وبعد أن يبدأ في طلب العلم، يعني بداية المبتدئ ونهاية المنتهي، أن يكرر النظر في كتاب العلم لا سيما من صحيح البخاري، لأنها تبين للمتعلم ما ينبغي فعله وللمنتهي ما ينبغي أن يكون عليه. قال رحمه الله باب فضل العلم، وإنما قدم فضل العلم لأن الإنسان إذا عرف فضل الشيء فإنه يحرص عليه ويكون من طلابه. نرى كثير من الناس اليوم يعرضون عن علوم الشرع، لماذا؟ لأنهم يرون فضائل العلوم الدنيوية العاجلة، يريد أن يكون طبيبا ليكون مرموقا، يريد أن يكون مهندسا لكي يجمع المال، وغاب عن أذهانهم فضائل العلم وفضل العلم الشرعي. فضل العلم الشرعي ليس مقتصرا على الدنيا ولا على الآخرة، بل فضله متعد في الدارين. أورد الإمام البخاري رحمه الله قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل رب زدني علما. ووجه الشاهد على فضل العلم، الآية الأولى فيه بيان، الآية الأولى فيها بيان أن رفع الله الناس إنما هو بالإيمان، ثم والذين أوتوا العلم درجات، فدل على أن هناك درجة لأهل الإيمان ودرجة فوق هذه الدرجة لأهل العلم. ولذلك ينبغي على الإنسان يحرص أن يحشر مع العلماء، ولا يعني أنك تحشر مع العلماء أنك لا بد أن تكون عالم مثلهم تماما، يكفي أن تسلك مسالكهم وتسير سيرهم وتحبهم، كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: كن عالما أو متعلما أو محبا لهم. هؤلاء ثلاثة أصناف يحشرون معه: كن عالما أو متعلما أو محبا لهم، ولا تكن الرابعة. هذه مسألة عظيمة. وأما الآية الثانية فوجه الشاهد فيها: رب زدني علما. عبد الرحمن، إيش وجه الشاهد في دلالة على الفضل؟ نعم، أن الله لم يأمر نبيه أن يطلب الزيادة من شيء في القرآن كله، من أول القرآن الفاتحة إلى الناس، لا تجد أن الله يأمر نبيه من الزيادة من شيء إلا واحد، وهو العلم. وهذا فيه دلالة على الفضل. فلما كان العلم له فضل أمر الله نبيه بأن يطلب منه الزيادة. ولهذا يقول بعض العلماء في شرحه لهذه الآية: كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد رفعة عند الله عز وجل. وهي القضية عكسية، العلم الموروث، نتكلم عن علم الموروث ولا علم الناس؟ العلم الموروث كلما ازداد فيه الإنسان كلما رفعه الرحمن، وكلما ظهر على العبد آثار التواضع والخشوع للناس. أما علوم الناس فهي مورثة للكبر، إذا رأيت عالم متكبر فاعلم أنه ليس عنده علم موروث، الكبر والعلم الموروث لا يجتمعان في قلب إنسان، لا بد أن يكون هناك تواضع مع العلم الموروث، لأن العلم الموروث يرفع المقامات عند الله سبحانه وتعالى. فضائل العلم كثيرة، اكتفى البخاري رحمه الله بهاتين الآيتين، ولا شك أن فيهما الغنية لمن أراد أن يعرف فضل العلم. ثم قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. ما علاقة هذا الباب بكتاب العلم؟ كتاب العلم من صحيح البخاري تستطيع أن تضع له ثلاثة أنواع من الأبواب: أبواب متعلقة بالعلم نفسه، وأبواب متعلقة بآداب طلب العلم، وأبواب متعلقة بآداب العالم. إذن هذا الكتاب مهم، يعرفك العلم، يعرفك بآداب المتعلم، يعرفك بآداب المعلم. فهذا الباب، باب الثاني: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فتم الحديث ثم أجاب السائل، فيه دلالة على أدب من آداب العالم، فيه دلالة على أدب من آداب العالم، أنه إذا كان منشغلا بحديث مع أحد فسأله آخر أنه لا يقطع الحديث حتى يتمه ثم يجيب السائل. أورد فيه رحمه الله حديثا واحدا فقال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وهذا تحويل من إسناد إلى إسناد، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي، يعني الإسناد الأول عالي والإسناد الثاني نازل، لأن الإسناد الأول بين البخاري وبين فليح شخص واحد، الإسناد الثاني بين فليح وبين البخاري شخصا. قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه وقال أين السائل عن الساعة، أو قال أين أراه السائل عن الساعة، يعني أين أجده، أين السائل عن الساعة سؤال عن من هو، أما قوله أين أراه السائل عن الساعة أين أجده فأنظر إليه. فقال الرجل ها أنا يا رسول الله، قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال كيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والشاهد من هذا الحديث أدب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لم يزجر الأعرابي إذ قطع حديثه، ولم يجبه حتى لا ينقطع حديثه، وإنما أكمل حديثه، فلما تم بعد ذلك توجه إلى الأعرابي ولم يهمله. فهذه ثلاثة أداب للمعلم: لا يقطع حديثه، لا ينهر السائل لأنه قطع حديثه، لا يهمل السائل إذا انتهى من حديثه بل يرجع إليه ويجيبه. ثم قال رحمه الله باب من رفع صوته بالعلم، وهذا أيضا من الآداب المتعلقة بالمعلم. باب من رفع صوته بالعلم، رفع الصوت إيصاله للمتعلم، وهذا الرفع ينبغي أن لا يكون كثيرا فيزعجهم ولا قليلا فيعنته، إنما يكون وسطا. والله جل وعلا ذكر هذا في القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى في وصايا لقمان قال يا بني أقم الصلاة إلى أن قال له واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فالمقصود في رفع الصوت بالعلم إيصاله للمتعلمين، فلا ينبغي للمعلم أن يرفع صوته جهوريا فيزعجهم، ولا أن يخفض صوته فيدخلهم في العنت والمشقة. أورد تحت هذا الباب حديثا واحدا أيضا قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن ماهك. ماهك ما معنى؟ ما تعرف ماهك؟ أنت من تحمادي أجل؟ ها؟ من يعرف ما معنى ماهك؟ كيف؟ ما هي عربية هذه؟ هاي فارسية. بأي لغة؟ عبد الرحمن. ماهك يعني بالعربية إذا ترجمناها القمرة، مصغر قمر، ابن ماهك بالفارسية ماهك يعني القمر بس مصغرا وليس مكبر، ماه يعني القمر وماهك يعني قميرة، ها بس مو جميرة عاد. نعم هذه كلمة فارسية، الأهل فارس إذا أرادوا أن يصغروا الكلمة يضعون في آخرها كاف، مثلا شخص اسمه أحمد إذا أرادوا أن يصغروا أحيمد إيش يقولون؟ أحمدك، عرفت؟ شخص اسمه مثلا خالد إذا أرادوا أن يصغروا خويلد إيش يقولون؟ خالدك، عرفتم القاعدة هذه؟ يلا هذا في الترجمة ما لنا علاقة فيها. عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف عنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت إيصال العلم رفع صوته، قال الراوي: فنادى بأعلى صوته. هذا هو الشاهد. وفي سفرة سافرناها، ما هي أسفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسفار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع لا رابع لها: سفر للجهاد والقتال، قتال الأعداء، وسفر للحج، وسفر للعمرة. وذكر بعض العلماء سفره عليه الصلاة والسلام لتبليغ العلم وهو داخل في الجهاد في سبيل الله، فإن من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله نشر العلم، وذلك لما سافر من مكة إلى الطائف لتبليغ دين الله تبارك وتعالى. فهذه أسفار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يكون مقتديا به صلوات الله وسلامه عليه فليسافر في نشر العلم أو في الحج أو في العمرة. أما الأسفار الأخرى فهي إما مباحة وإما محرمة. المباحة مثل السفر للتجارة، مثل السفر للسياحة في بلاد المسلمين، أو يكون سفرا واجبا كأداء الحقوق، أو سفرا واجبا كصلة الرحم، أو سفرا محرما ما عدا ذلك من الأسفار. هنا قوله: فقد فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، أرهقنا الشيء أتعبنا، والمقصود هنا كيف أرهقتنا الصلاة في شيء محذوف؟ من يعرف هذا المحذوف؟ أرهقتنا الصلاة أي أرهقتنا أن تفوتنا، يعني كادت الصلاة أن تفوتنا، فأصابنا من ذلك الإرهاق والتعب والمشاق. ففي شيء محذوف تقديره أرهقنا وقت الصلاة، المقصود وقت الصلاة. والصلاة كيف يرهق الإنسان؟ الإنسان إذا حس إن الوقت قد ضاق وما صلى يتعب، لا سيما إذا كان من أهل الصلاة والخشوع وأهل الطاعة. وقوله: ويل للعقاب من النار، هذا من نشر العلم، والحديث متفق عليه، حديث ويل للعقاب من النار متفق عليه، وهذا فيه دلالة على وجوب غسل إيش؟ ها؟ القدمين. وهذا يؤكد لنا على أن هذا من آخر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف علمنا ذلك؟ لأن عبد الله بن عمرو هو الذي يقول: سافرنا، ولا لا؟ من القائل؟ تخلفنا عن، تخلف عن النبي في سفرة سافرناها فأدركنا، من القائل؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص جاء إلى المدينة بعد السنة السابعة من الهجرة، صح ولا لا؟ إذن معنى هذا الكلام أن عبد الله بن عمرو بن العاص أمره النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بغسل الرجلين بعد آية نزول المائدة التي فيها بيان صفة الوضوء، فهذا فيه تصريح بوجوب غسل القدمين. ثم قال رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا. هذا الأدب للمعلم والمتعلم. المعلم في البلاغ إذا قال متى يقول حدثنا، ومتى يقول حدثني، ومتى يقول أخبرنا، ومتى يقول أخبرني، ومتى يقول أنبأنا، ومتى يقول أنبأنا. هذا الباب اكتبوا أنه يستفاد منه شيء عظيم عام وليس خاص. ما هو؟ أدب طالب العلم في لفظه. أدب طالب العلم في لفظه. فطالب العلم الواجب عليه أن يكون هناك آداب في لفظه، وآداب في لحظه، آداب في نفسه، آداب مع أصحابه، آداب مع كتابه، آداب مع شيخه. هنا من هذا الباب نستفيد أدب طالب العلم في لفظه، كيف يتلفظ في نشر العلم. مع الأسف الشديد تجد بعض المنتسبين للعلم اليوم لا يفرقون في آداب التلفظ، تقول له عمر يؤديه عمرا، وإذا وصل إلى هناك جعله عامرا، وإذا وصل إلى مجلس رابع جعله عمران. كيف هذا؟ ما تعرف، يغير على هواه. فهذا أمر عظيم. طالب العلم إما أن ينقل الكلام باللفظ أو يسكت. ولهذا قال البخاري: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي، وهو المكي، عبد الله بن الزبير المكي، وهو أول شيخ روى له البخاري في صحيحه، قال: وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. هذه المسألة يشير فيها البخاري إلى أن هذه الألفاظ الثلاثة بعض أهل العلم يراها بمعنى واحد، فحينئذ لا يضر إذا قال حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وهذا اختيار البخاري، أن حدثنا وأخبرنا وأنبأنا هذه بمعنى واحد. وبعض العلماء كمسلم رحمه الله يرى أن هناك فرقا بين حدثنا وأخبرنا وبين أنبأنا، فيقول أن حدثنا يعني أنه كان يقرأ ونحن نسمع، وأما أخبرنا فإننا كنا نقرأ وهو يقر بذلك فيسمى إخبارا. وعلى كل حال، المقصود من هذا الباب التنبه للألفاظ، وليس المقصود نفس وعين هذا اللفظ. مقصود أن طالب العلم عليه أن يتنبه للألفاظ التي بها يؤدي العلم. كيف يؤدي؟ لا يجوز أن تقول سمعت وأنت لم تسمع، ولا يجوز أن تقول أخبرني الشيخ وهو لم يخبرك وإنما أخبر زميلك مثلا. ولكن باب عن وأن وقال هذه واسعة بشرط الثبوت. ثم أورد رحمه الله عدة آثار تدل على مراد الإمام البخاري رحمه الله، وهو التنبه لللفظ. قال: وقال ابن مسعود، هذا ايش نسميه عبد الرحمن؟ إذا قال البخاري وقال ابن مسعود ايش نسميه؟ معلق، هذه من معلقات البخاري. وقال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وهو الصادق يعني في نفسه، المصدوق من غيره، فالله يصدقه ويقر خبره وعلمه، والمؤمنون يصدقونه فيقرون بأخباره صلوات ربي وسلامه عليه. والشاهد فيه قول ابن مسعود: حدثنا رسول الله. وقال شقيق، وهو شقيق ابن سلمة المرادي، من كبار تلامذة ابن مسعود، عن عبد الله: إذا جاء عبد الله مهملا في الصحيحين أو في الكتب الستة وليس الراوي عنه سالم ولا نافع، فالمقصود به عبد الله بن مسعود قولا واحدا. وقال شقيق عن عبد الله. أعيد القاعدة ولا كتبتها؟ إذا جاء في الكتب الستة عبد الله مهملا وليس الراوي عنه سالم ولا نافع فهو ابن مسعود. أما إذا جاء عبد الله مهملا والراوي عنه سالم أو نافع فهو ابن عمر. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. إذن هنا فيه لفظ سمعت، وهذه لا تكون إلا إذا كان السماع بدون واسطة. ما يجوز أن يقول الإنسان سمعت وهو لم يسمع بنفسه، وهذا تقول عياذا بالله تبارك وتعالى. وقال حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. الشاهد فيه كلمة حدثنا. وقال أبو العالية وهو الرياحي رفيع بن الحارث الرياحي عن ابن عباس، عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة وبحر العلم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. والشاهد فيه قول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، عن وعن، عن النبي عن ربه. متى يستخدم الإنسان عن؟ يجوز أن يستخدم الإنسان عن، تقول عن فلان أنه، عن فلان أنه قال كذا وكذا، إذا لم تكن سمعته مباشرة، إنما سمعته بواسطة، أو سمعته ولم يكن التحديث خاصا لك أو المجلس مجلس تحديث، فأنت تقول عن وأن. الشاهد فيه كلمة عن وعن. وقال أنس وهو ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. تأمل معي كلمة عن النبي عن ربه. إذن جواز استخدام عن في إيش؟ فيما سمعه وفيما لم يسمع. يجوز أن يستخدم كلمة عن فيما سمعته وفيما لم تسمعه. ما وجه الشاهد فيه عبد الرحمن؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، الآن سمع الكلام من الله عز وجل ومع ذلك قال عن. الأحاديث القدسية كلام من؟ كلام الله عز وجل قطعا، الله هو الذي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، كلام النبي بلاغا، كلام الله ابتداء. فيقول هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، عن النبي بلاغا وعن ربه عز وجل كلاما وإنشاء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، من يعرف أبو هريرة؟ أنصاري ولا مهاجري؟ مهاجري قطع، لأنه جاء من دوس وهي من قبائل الجنوب مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. الشاهد فيه كلمة عن وعن. وهنا يقول بعض العلماء إن الصحابي ربما لم يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر، فيسقط الواسطة ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قول ابن عباس لما قيل له في الربا: قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا ربا النسية. فقال له أبو سعيد الخدري: اتق الله يا ابن عباس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فيه حديث في إثبات ربا الفضل. فقال ابن عباس: إنما حدثتكم بما سمعت أسامة بن زيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حديث لا ربا إلا في النسية سمعها ابن عباس ممن؟ من أسامة بن زيد، فهو قال عن رسول الله، يسقط الواسطة، وهذا أمر جائز. ولذلك يقول العلماء: ينبغي لطالب العلم أن يتنبه للرواة الذين جاءوا بعد ذلك، يعني بعد الصحابة، ويقولون عن رسول الله أو يقولون عن الصحابة أو يقولون عن فلان من التابعين وهم لم يسمعوا، فهذا باب يحتاج إلى تنبه حتى لا ننسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. أورد المصنف تحت باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، حديثا واحدا بعد الآثار التي ذكرناها، قال: حدثنا قتيبة، هذا المحدث الوحيد من بلدياتي، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، وبغلان قرية من قرى بلخ قديما وهي الآن ولاية مستقلة. بغلان يعني أرض الغابات، أصلها باغلان، العرب يسروها إلى بغلان. يقول البخاري: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. والشاهد فيه قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا. وهذا فيه دلالة على أن ما تكلم به المعلم ابتداء يسمى تحديثا، لأنهم قالوا: حدثنا يا رسول الله. وكما ذكرت، البخاري رحمه الله لا يرى فرقا بين كلمة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، والمسلم رحمه الله وغيره من علماء الحديث يرون الفرق. وقد بين الفروقات الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة وشرح النخبة وغيره من أهل العلم. الباب الخامس، قال البخاري رحمه الله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. هذا من آداب المعلم، أن يلقي المسألة ليختبر ما عند أصحابه وطلابه من العلم، لأن الدرس إذا كان إلقاء يصيب الطلبة الملل، ولكن إذا ألقى الدرس استفهاما وأخذا وعطاء فإن ذلك أوقع في النفوس. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني. خالد بن مخلد القطواني يروي عنه البخاري بواسطة وبدون واسطة، فلا يشكل عليك، أحيانا تجده مباشرة وأحيانا تجد بينه وبين خالد بن مخلد واسطة، ما يضر. وخالد بن مخلد متهم بالتشيع الغالي، فيقول بعض الناس: كيف يروي البخاري عن رجل متشيع ومتهم بالتشيع الغالي؟ والجواب أن هذا الرجل من شيوخه، وهو أعرف بشيخه من غيره، فيروي عنه منتقاتا أحاديث بعيدة عن أن تكون مؤيدة لبدعته، فحينئذ لا يضره. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، يعني راح بالهم في أشجار الصحراء. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، يعني ما عرفناها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. هنا في تنبيه لطيف، طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم أمر جائز، مثل الامتحانات اللي يسوونها الناس. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوني ما هي. ولما لم يعرفوا قالوا: حدثنا يا رسول الله. ففيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بطرحه المسألة، وفيه حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في قولهم: حدثنا يا رسول الله. وذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون متأدبا مع شيخه. وهنا ما وجه تشبيه المسلم بالنخلة؟ وإنها مثل المسلم، مثل بمعنى قياس. هذه الشجرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي النخلة مثل المسلم، مثل يعني قياس المسلم. ما وجه القياس؟ حدثوني. نطبق الباب واقعيا. ها تعرف؟ نعم. احسنت، هذه فائدة لطيفة. مثل وإنها مثل المسلم، قياس المسلم، أن النخلة مع صعوبة بيئتها تؤتي ثمارها، وهكذا المسلم في أي بيئة كانت فهو يؤتي ثماره. جميل. بعد ها أحسنت، أن النخلة ما فيها شيء إلا وينتفع به، وينتفع به الناس، جذعها، خوصها، ثمرها، نخلها، خلالها، كل شيء فيها. والمؤمن ينتفع بكل شيء منه، بعمله، بقوله، بلفظه، بنفسه، بحضوره. جميل. بعد ها قول. أنت ما تعرف النخلة؟ طيب قيس على المؤمن. قول. التواضع. النخلة إذا أثمرت تنزل، مع علوها إذا أثمرت تنزل وتنزل ثمارها حتى يمكن القاطف من الجن. جميل. ها أنها ثابتة وقوية، تهف الرياح تميل وتضطرب ولكن لا تنقلع. جميل. أهم شيء باقي. أنها ثابتة بثبات أصلها وجذرها، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بعد شوف السؤال إيش يقول. السؤال مر معنا في الحديث في اللفظة السابقة، قال إن أو نفسها: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. وش وجه القياس الآن؟ لا يسقط ورقها،
المؤمن فيه خير
دائما، والنخلة خضراء دائمة. أحسنت. هذا المثل لو أردنا أن نذكر الأمثال، أنا مرت جلسنا مع بعض الطلاب العلم وجدنا أن القياس النخلة على المسلم في أكثر من 60 وجه. كم وجه؟ 60 وجه. وأنتم يجلسوا فيما بينكم وتدارسوا 1، 2، 3، 4، ابدأوا من الجذور إلى الثمرات. المقصود أن النخلة خضراء على مر الفصول، والمؤمن دائما وافر الظلال، يستفيد منه الناس الخير في يسره، في عسره، في منشطه، في مكرهه، في صيفه، في ربيعه، في يبسه، في خريفه، في شتائه. نعم، يعني أوجهها كثيرة جدا، قلنا تصل إلى 60 وجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العلم. الآن يعرف لك العلم. باب ما جاء في العلم، يقول: وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. يعني جاء في العلم أنك تطلب الزيادة منه. المال إن طلبت زيادة منه ربما تطغى، والصحة الزيادة منه ربما يطغى. بعض الناس يصيبه الطغيان لأنه لا يمرض، بعض الناس مصاب بالطغيان لأنه لم يجع يوما، لكن العلم مهما ازددت منه، فإذا كان العلم موروثا لا يصيبك الطغيان أبدا، بل تزداد تواضعا. قال: وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. والقراءة والعرض على المحدث، والقراءة والعرض على المحدث. هذا الباب مهم، أي من العلم ما ينبغي أنك إذا فهمته وأتقنته تعرضه على شيخك وعلى المحدث لكي يخبرك أنك أتقنته أو لا. مثلا درست عند إنسان مادة معينة، فتكتب فيه بحثا تقدمه له لينظر فيه أتقنته أم لا. درست علم الفقه فتضبطه، تذكر فرائض الصلاة، واجبات الصلاة، مستحبات الصلاة، مندوبات الصلاة، ثم تعرضه على شيخك. هذا فيه فوائد كثيرة، منها ثبات العلم، العلم يثبت بذلك، بالعرض، العلم يثبت بالعرض على المحدث. ومنها يتبين لك صحة ما كتبت وفهمت، ومنها يتبين لمعلمك مدى قوتك في هذه المادة. قال رحمه الله: ورأى الحسن والثوري ومالك. الحسن المقصود به ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد، والثوري المقصود به سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، ومالك المقصود به إمام دار الهجرة مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله. قال: ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الطالب يقرأ والشيخ يستمع، فيكون هذا كأن الشيخ يقرأ وهو يستمع الطالب، الباب واحد. هذا معنى وراء الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، هذا مقصودهم. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات، أن نصلي الصلوات؟ لأن هو يعرض ما جاءه من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أخبره بالصلوات؟ رسول الله. فجاء إلى رسول الله وقال له:
الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. إذن عرض والرسول أقره، فدل أن الإقرار كالتحديث. فقول ضمام رضي الله عنه الله أمرك أن نصلي الصلوات، قال نعم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الله أمرني أن تصلوا الصلوات الخمس. المعنى واحد، هذا معنى قول المصنف. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة والعرض جائزة. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوا. راح عند قومه وقال لهم إني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات، قال نعم، فأجازه قومه، فدل على جواز الإقراء، فدل على جواز الإقراء. قال واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. هذا كله صحيح. يعني الآن لما يقرأ إنسان منكم حديثنا البخاري ثم أقول أنا نعم سمعت البخاري كما قرأته علي، فأنت ترويه عني بالسمع مع أنك لم تسمعه من لفظي، لكن قراءتك بلفظك وإقراري هو مثل قراءتي بلفظي، لا فرق بين هذا وهذا. هذا مراد الإمام البخاري رحمه الله في العرض، وأنه مثل التحديث. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، قال حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي، قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم، لا بأس بالقراءة على العالم. أنت تقرأ على العالم والعالم يقرك يكفي، كأنه حدثك وأخبرك، ولكن لا بد أن تؤديه بلفظة أقرأنا أو أسمعنا أو أخبرنا، ولا تقول حدثنا كما نبه على ذلك بعضهم. والبخاري عنده لا فرق. قال لا بأس بالقراءة على العالم. قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى. هنا قوله وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، هذا راوية الصحيح غلام البخاري، فهذا من النساخ من الراوي زيادة على ما في البخاري. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري قال وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله ابن موسى. إذن غلام البخاري مع البخاري تساويا في التحديث عن الشيخ. فإقحام الفربري في الصحيح إدخال له من النساخ. البخاري ما راح يكتب وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، من الذي كتب؟ راوي الصحيح، راوي صحيح البخاري هو الذي كتب هذا الكلام. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. ها، يعني أنت الآن قرأتم عليه شيء من البخاري، لا بأس أن تقولوا حدثنا الشيخ، ما في بأس، لأن قراءة التلميذ والشيخ يسمع كقراءة الشيخ والتلميذ يسمع، ما دام أنه أقره. قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. القراءة على العالم وقراءته، يعني قراءة العالم سواء، لا يشترط أن الشيخ يقرأ والطلاب يسمعون حتى يقول حدثنا، بل لو قرأ الطالب والشيخ يسمع وأقر، يصح أن يقول أقرأنا شيخنا، حدثنا شيخنا. فإن قال قائل كيف يصح هذا، كيف يصح أن يقال حدثنا شيخنا وهو لم يتكلم بلفظ؟ نقول إن إقراره كلفظه، إقراره كلفظه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد وهو المقبري، الليث هو ابن سعد المصري، عن سعيد وهو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول، طبعا شريك بن عبد الله بن أبي نمر تولى القضاء وحصل في حفظه تغير، لكن التغير الذي حصل في حفظه لا يضر. لماذا؟ لأن البخاري ينتقي أحاديثه انتقاء. عن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. إذا قال الراوي فأناخه في المسجد يعني في ساحة المسجد، يعني في ساحة المسجد، وساحة المسجد إذا كان مسورا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وحياته حكمه حكم المسجد، وكان الناس يعتكفون في ساحة المسجد وفي المسجد، لأن الصفوف كانت تتصل إلى الرحبة، رحبة المسجد. فيقول هنا دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ربطه، عقله يعني ربطه، سمي العقال هذا اللي فوق رأسنا سمي عقالا. لماذا؟ لأنه مأخوذ من عقل البعير الذي يربط به البعير، الناس يضعونه فوق رؤوسهم، فوق العمائم، هذه عمامة، فوق العمائم حتى لا يعني تطير مع الرياح حتى يثبت. قال ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد؟ هذا دليل أنه لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان يعرف النبي ما يسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فيه جواز الاتكاء في المسجد ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم متكئ في المسجد. قال والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، يعني القريبين منه قالوا هذا الرجل الأبيض المتكئ. الأبيض المقصود به الذي لبث البياض، لبس البياض يقال له الأبيض، أو الأبيض بمعنى الوضيء وهو وصف في الوجه، يقال فلان أبيض الوجه يعني وضيء الوجه. وإلا فكلنا نعلم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان وضيء الوجه ولم يكن أبيضا مائلا إلى البهاق قطعا، هذا الوصف منفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، يعني أنت محمد ابن عبد المطلب، وكانوا ينسبون الرجل إلى أكبر أجداده فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، فيقول له محمد بن عبد المطلب، لأن عبد المطلب اشتهر في الآفاق وعرف في جزيرة العرب بخلاف أبيه عبد الله، فعبد الله مات صغيرا ولم يعرف الناس، فكانوا يقولون محمد بن عبد المطلب. فقال له الرجل ابن عبد المطلب، وفيه دلالة على أن الاسم الشركي مثل عبد المطلب، أن الاسم الشركي الذي يكون للإنسان لا يمكن تغييره، هذا اسم وقع، كيف تغير الآن اسم جدك؟ تقدر؟ ما تقدر، أمر وقع وكان. ولذلك في نسب النبي صلى الله عليه وسلم في من أجداده كثير من عبدوا لغير الله، مثل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عبد مناف، هذا الآن اسم معبد لغير الله عز وجل، مثل عبد المطلب. والمطلب أصلا عبد المطلب اسمه شيبة، والمطلب اسم عمه، وكان المطلب أمه من بني النجار من المدينة، وتربى عند أخواله في المدينة، فجاء عمه ليأخذ ابن أخيه لما كبر، وكان عبد المطلب مائلا إلى السمرة، يعني حنطيا شديد الحنطية في اللون، وكان يركبه من خلفه أو كان يمشي خلفه وهو على فرسه، فقال الناس من أهل مكة هذا عبد المطلب، يشيرون لشيبة، هذا عبد المطلب، ظنوه عبدا للمطلب، فصار هذا اللقب شائعا عليه حتى نسي الناس اسمه. قال ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدا لك. وهذا من حسن الاعتذار، أنه يقول أنا أسأل وربما أشدد في المسألة لأني قادم من سفر، ربما أكون متعب، أو لأني أعرابي، أو لأني لا أحسن، فهذه الاحتمالات الثلاثة موجودة. إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، أي لا يكون ذلك سبب لأن تغضب علي. فقال سل عما بدا لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله، الله همزة استفهام، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال فقال اللهم نعم. اللهم نعم جائز، طيب واللهم آمين هذه ما وردت، لأن آمين معناها اللهم استجب، فإذا جبت قبلها بعد اللهم إيش صار المعنى؟ اللهم اللهم صار تكرار، وهذا غير وارد. فقول الناس اللهم آمين هذا غير وارد، آمين وارد، لأن آمين معناها اللهم استجب، وهنا قول اللهم نعم. اللهم نعم كيف نعرف اللهم نعم؟ ها؟ يعني الرجل يسأل يقول الله أرسلك إلى الناس كلهم، فما قال الله نعم أرسلني، قال اللهم نعم، أي اللهم نعم، اللهم أرسلني، فهذا معنى اللهم نعم، اللهم أرسلني. فقوله اللهم نعم وقع جواب للاستفهام، وفيه الإقرار والثبوت، فجملة اللهم نعم خبر لمبتدأ محذوف تقديره أرسلني الله. قال أنشدك بالله، الله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. ذكر كم ركن من أركان الإسلام؟ ثلاثة، الصلاة والصوم والزكاة. طبعا لم يذكر التوحيد لأن التوحيد عنده مقرر مسلم، ولم يذكر الحج لأن الحج لم يفرض بعد. فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي، هذا دليل أنه كان عنده إيمان، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، فهذا فيه دلالة على جواز القراءة على الشيخ. قال رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الشاهد فيه جواز العرض على المحدث، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينصبون في طلب العلم، فهذا الضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه أتى من ديار بني سعد بن بكر إلى المدينة حتى يستعلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمور من أمور الدين. قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم. نقف لا راحتكم أنتم ها؟ راحتكم تبين نقف تبين نمشي لنست أحسن عشان يمدينا نخلص براحتنا. ثم قال البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وهذه مسألة مهمة، ينبغي للعالم والمتعلم أن يتعلم معنى المناولة وحفظ العلم وضبط العلم بمعرفة كتاب العلماء ومؤلفاته. يجي إنسان يسوي مؤلف ويدسه على أحد العلماء ويقول هذا كلام العالم الفلاني، يجب أن نكون متيقظين. إذن هذا الباب ما الذي نستفيده في طلبنا للعلم؟ حياكم الله. نستفيد في طلبنا للعلم من هذا الباب التثبت في العلم، التثبت في نقل العلماء أقوال العلماء، التثبت فيما ينسب إلى العلماء. باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. المناولة معناها أني أؤلف كتاب وأعطيك إياه وأقول هذا كتابي اروه عني، هذه تسمى المناولة. وربما المناولة تكون معها الإجازة، أناولك الكتاب ثم أقول أجزت لك أن ترويه. وربما تكون المناولة بدون إجازة، أعطيك الكتاب وأكتب عليه هدية إلى فلان ابن فلان أعطيتك إياه. فهل يجوز أنت الآن وأخذت الكتاب مناولة أو مناولة وإجازة أو إجازة أن تقول حدثنا فلان؟ الجواب نعم يجوز. واضح؟ فإن المناولة حكمها حكم القراءة وحكم السماع. قال: وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. الآن لما أخذ عثمان رضي الله عنه المصاحف، مصحف لأهل العراق، مصحف لأهل الشام، مصحف لأهل مصر، لما كتب المصاحف أرسل المصاحف إلى الناس، الناس قرأوا من هذه النسخة، قرأوا القرآن، صح ولا لا؟ هل سمعهم عثمان ولا ما سمعهم؟ ما سمعهم، لكنهم يقولون هذه قراءتنا على قراءة عثمان. من وين؟ من المناولة، صح؟ فهذا المقصود الإمام البخاري في ذكر قول أنس. قال: ورأى عبد الله بن عمر ويحيى ابن سعيد ومالك ذلك جائزا. طبعا المقصود بعبيد الله بن عمر هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المكبر، ويحيى بن سعيد المقصود به يحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك المقصود به إمام دار الهجرة. فعبيد الله بن عمر يعتبر من تبع التابعين، ويحيى بن سعيد من تبع التابعين، ومالك من تبع التابعين، فهؤلاء الثلاثة. قال: وراء عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، يعني المناولة أمر جائز، يعطيك الشيخ الكتاب فأنت تذهب وتحدث الناس وتقول حدثنا الشيخ بكذا وكذا وكذا، قال لنا الشيخ بكذا وكذا، يعني من كتابه، أمر جائز. قال: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة. ما معنى الحجاز؟ كعبي أحسن. الحجاز أرض مكة والمدينة وما بينهما من مكة جنوبا إلى المدينة شمالا وما بينهما، هذه تسمى الحجاز. فإذا نزلت إلى الطائف فالطائف ليس من الحجاز، وجدة أو جدة أو جدة من الحجاز، وينبع من الحجاز، وبدر من الحجاز. وإذا صعدت من المدينة إلى خيبر وما بعدها فليس من الحجاز، الحجاز أرض مخصوصة. هنا يقول: واحتج بعض أهل الحجاز، علماء الحجاز، إذا قيل علماء الحجاز يعني مكة والمدينة، وإذا قيل علماء العراق البصرة والكوفة، وإذا قيل علماء الشام يدخل فيه كل الشام، دمشق، حمص، حماة، طرابلس، نابلس، بيت المقدس، كلهم يدخلون في الشام. قال: واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب، لف الكتاب والأمير ما يعرف وش المكتوب في الكتاب. هل سمع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمع، أعطاه الكتاب مغلقا، قال: اذهب وتوجه إلى هذه الناحية ولا تفتح هذا الكتاب إلا إذا وصلت إلى أرض كذا وكذا. طيب، وصل إلى أرض كذا، فتح الكتاب فقال للناس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. الآن هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمع، إنما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن المناولة حكمها حكم السماع. هكذا احتج بعض الحجاز بحديث السرية. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعيد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب إلى ملوك الأرض ومنهم عظيم البحرين، وعظيم البحرين كان رجلا من العرب مولى على البحرين وما حولها من قبل أهل الفرس، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الكتاب أعطاه لرجل ليوصل الكتاب إلى عظيم البحرين، وعظيم البحرين أوصل الكتاب إلى ملك الفرس. الآن ما قال عظيم البحرين للرجل: هذا الكتاب ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك ناولتنيها، فدل أن المناولة حكمه حكم السماع، لكن بشرط واحد دائما. ما هو هذا الشرط؟ أن تتيقن من ثبوت، ما يكون الكتاب مغير مبدل، هذا شيء مهم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما يقول عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. لماذا البخاري أورد هذا الباب، ختم هذا الباب بهذا الحديث؟ للدلالة على الشرط الذي ذكرناه. ما هو؟ أن تتيقن أن هذا الكتاب هو لفلان، فيجوز لك حينئذ أن تحدث عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما كتب الكتاب وختمه، الآن تيقن الناس أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله كيف كان نقش الخاتم. الخاتم من فضة، الخاتم من فضة، وكان رأسه الأعلى منقوشا، يعني قطعة مربعة أو مدورة منقوشة، مكتوب عليه هكذا بهذه الطريقة: محمد في الأسفل ورسول في الأعلى والله في الأعلى. محمد في الأسفل ورسول في الوسط والله في الأعلى. فإذا ختم يأتي كلمة اسم الله تبارك وتعالى، الله يأتي في الأعلى. وهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حتى في كتابه ما رضي أن يكون اسمه فوق اسم الرب تبارك وتعالى. مو مثل بعض الناس اليوم يكتب على المساجد أو على البيوت: يا الله في جهة ويا محمد في جهة. هذا شرك. وأقل خطورة من ذلك ما يكتبونه: الله محمد. ما يجوز اسم وضع النبي مع اسم الله عز وجل في نفس المرتبة، بل لا بد أن يكون، أن لا يكون مع اسم الله شيء. الله جل وعلا ليس كمثله شيء. ونحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه في الأسفل، ثم الرسول الواسطة في الوسط، ثم الله لفظ اسم الله تبارك وتعالى في الأعلى. فإذا تأكد المتعلم من كتاب شيخه جاز له أن يرويه. قال رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. هذه تضمونها إلى آداب المتعلم. من آداب طالب العلم أنه إذا رأى فرجة في المجلس يدخل في الفرجة، وإذا دخل مجلسا فحيثما انتهى المجلس جلس، فهذا أمر حسن. وطالب العلم له آداب في مجالسته، سواء في حلقة العلم أو في حلقة المذاكرة أو في حلقة القراءة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل ابن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر. النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فدخل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقفنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفا على رسول الله إن جاء حتى وقفا على المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقفا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حذف. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، شاف مكان فاضي فجاء ودخل في المكان الفاضي. وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، ما جاء إلى الحلقة. طبعا انتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة. الأول جاء فجلس في الفرجة، والثاني جلس خلفه، والثالث أدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيش؟ فرغ من ماذا؟ ها؟ من حديثه، من كلامه، من تعليمه للصحابة، دل أنه كان في مجلس تعليم أو وعظ أو إرشاد. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. الله أكبر، شيء عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصفه الآن. فأما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ما في إشكال أن الذي أعرض أعرض عن المجلس غير راغب في العلم ولا منشغل عنه. لماذا؟ إذا ترك المجلس لا يريد العلم. فلما أعرض عن العلم كان الجزاء من جنس العمل، لما أعرض عن العلم أعرض الله عنه، لأن الله لا يدرك إلا بالعلم. الله جل في علا لا يعلم إلا بالعلم. كيف تعرف الله عز وجل؟ بالجهل؟ ما يمكن. كيف تدرك أسماء الله عز وجل إلا بأسمائه وصفاته؟ ما يمكن. لو أن الرجل هذا أعرض لشغل ما يقال فأعرض الله عنه، لأنه أعرض لشغل، وإنما الرجل أعرض إعراضا عن العلم. أعرض إيش؟ إعراضا عن العلم، لا يريد العلم. والثاني قال استحى فاستحيا الله منه. الحياء أمر طيب، ولكن انتبهوا، العلم لا ينبغي فيه الحياء، وهذا سيأتي في باب خاص في الكبر والعلم، في الكبر والحياء، وأن طالب العلم ينبغي أن لا يستحي في طلب العلم ولا يتكبر. ولكنه أمر حسن أنه لقي في مقابل فعله ذلك حياء من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى تثبت له هذه الصفة على المعنى اللائق به جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: وأما الآخر الأول فآوى إلى الله فآواه الله. حط تحت هذه خطين أو فوقها: فآوى إلى الله. هنيئا لكم، والله هنيئا لكم، لأن مجالس العلم إيواء إلى الله. الذي يريد أن يكون ممن يؤويه الله ماذا يفعل؟ يحضر مجلس علم بنص الحديث. تريد أن الله جل وعلا يؤويك، احضر مجالس العلم. أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله. وإذا حضرت مجلس العلم فلا تكن في إيوائك إلى الله منزويا ولا منطويا، وإنما كن بينهم حتى تحصل الإيواء التام. إذن هذا من آداب طالب العلم، أن يعلم طالب العلم أن إيواءه إلى مجالس العلم إيواء إلى الله، وأن الإنسان الذي يأتي إلى مجلس العلم لا يستحي، بل يجلس قرب محدثه ليسمعه بوضوح ويكون منه على بينة وجلاء. ثم قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان أن طلاب العلم ينقسمون إلى قسمين. طلاب العلم كم قسم؟ القسم الأول حفاظ، والقسم الثاني فقهاء. القسم الأول حفاظ والقسم الثاني فقهاء، ومن جمع بين القسمين فهنيئا له، إذ أدرك مقصود الوحي. إما أن يكون طالب العلم حافظا، وإما أن يكون طالب العلم فقيها، وإما أن يكون قد جمع بين الأمرين. لكن لا بد أن ندرك شيء، لا يقال لفلان حافظ إلا إذا كان حفظ أقل شيء آيات الأحكام فيقال حافظ لآيات الأحكام، وحافظا لأحاديث الأحكام فيقال عنه حافظ. وأما الحافظ باصطلاح المحدثين فهذا لا يطلقونه إلا على من حفظ أكثر من 100,000 حديث، يقولون عنه حافظ. هذا معدوم في زماننا الظاهر حفاظ. خلونا نحفظ البخاري ومسلم بس كافية. في زيارة الأخيرة إلى مركز ريزا لطلاب العلم وجدت ما شاء الله طلاب علم، نص الذين في المركز قد حفظوا القرآن والجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، نصفهم حفظوا الجمع بين الصحيحين، ما تقول حديث إلا ويعطيك طرف الحديث ويعطيك آخر الحديث وراوي الحديث وين أوردوه، ما شاء الله شيء يثلج الصدر. علاوة على حفظهم لأصول الكتب كالأصول الثلاث، كتاب التوحيد، عمدة الأحكام، فهذه عندهم ما شاء الله مثل شربة ماء. ها؟ طلاب العلم جدوا واجتهدوا. أما الفقه فإنه لا يمكن أن يتأتى الفقه من دون حفظ وهو الاستنباط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع، السامع هو الحافظ والمبلغ هو الفقيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعير أو قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه، النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، يقال خطام الناقة وزمام الناقة واللجام للفرس والخطام للناقة، واضح؟ الخطام ليش؟ للبعير واللجام للخيول، والزمام اسم يطلق لهذا وهذا اسم عام. قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، سوى هنا بمعنى غير، سوى تأتي لعدة معاني من معانيها غير. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال، يعني أسئلة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة كانت أسئلة غريبة، هم يعرفونهم في أي شهر، فلما يقول يأتيهم السؤال في أي شهر أنتم، الآن أشكل عليهم، ربما الآن سيسمي هذا الشهر ويغير الاسم. ما الذي نستفيد من قوله فظننا أنه سيسميه بغير اسمه ولم يسميه بغير اسمه؟ ما الذي نستفيده؟ أن أيام الأسبوع وأيام الشهر أسماء هذه كانت موجودة قبل الإسلام، واضح؟ ما يجي إنسان يقول رمضان سمي رمضان في الإسلام، لا، هذه الشهور موجودة قبل الإسلام، أسماء الشهور والأيام موجودة قبل الإسلام. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال ليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم، طبعا ذي الحجة معناها صاحب الحجة، الحجة يعني الحج، حجة وحج وحجة، حجة يعني واحدة، لأن اسم الجنس إذا كان الاسم الجنسي كيف يفرق بينه وبين مفرده؟ بالتاء المربوطة، الحج والحجة، حجة واحدة يعني. مثل الثمر والثمرة، التمر والتمرة. إذا قلت تمرة إيش طلع؟ واحد. وإذا قلت ثمرة واحد. إذا قلت الثمر اسم جنس، عم كل الثمر. فالحج اسم جنس والحجة مفرد. قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اجتمعت عليهم ثلاث حرمات. ليبلغ الشاهد الغائب، أصلها يا عبد الرحمن ليبلغ لأن فعل مضارع سبق باللام فأصبح جازما مجزوما بالسكون ليبلغ، ولكن لأن ما بعده ساكن فحرك السكون بالكسر ليبلغ الشاهد الغائبة، وإنما حرك بالكسر ولم يحرك بالفتح ولا بالضم حتى لا يشتبه بالحركة الإعرابية. ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. إذن هذا واضح أنه ربما يكون هناك من يحفظ وهناك من يفقه أكثر ممن حفظ، هذا يكون ولا لا؟ أراد أحد العلماء أن يختبر ذكاء المتعلمين فقال لهم إذا اجتمع شهر رمضان والحج فأيهما يقدم؟ فقال له بعض الطلاب يقدم شهر رمضان لأن رمضان فرض قبل الحج. قال له بعض الطلاب لا، قدم الحج لأن الناس جاءوا الآن، كيف نقول لهم روحوا بعدين تعالوا؟ وانتوا وش تقولون؟ إن شاء الله تقولون لا يجتمعان، صحيح؟ طبعا لا يجتمع شهر رمضان مع شهر الحج، لكن لما يكون السؤال مفاجئ ربما الإنسان لا يعرف كيف يجاوب. فالشاهد أن الفقيه ربما يكون المبلغ ربما يكون أوعى من السامع الحافظ. ثم قال رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. الله، ما أعظم هذا الباب. هذا الباب يستفيد منه العالم والمتعلم. لماذا نطلب العلم؟ العلم نطلبه لأنه مطلوب قبل القول والعمل، وهذه من الميزات بيننا وبين الصحابة. اليوم 90% من الناس يفعلون ثم يسألون، في زمن الصحابة 99% منهم يسألون ثم يفعلون. ليش؟ لأن العلم عندهم مقدم على القول والعمل. العلم مقدم على القول والعمل. لذلك يا طالب العلم ينبغي أن تهيئ نفسك ومن حولك على أن يسألوا قبل القول والعمل، هل يجوز هذا القول أو لا، هل يجوز هذا العمل أو لا. ما الدليل على أن العلم قبل القول والعمل؟ قال البخاري لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم. بدأ بماذا؟ بالعلم. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله جعل هذا الباب في كتاب العلم، والإمام محمد بن الوهاب أورد كلام البخاري في أصول الثلاثة ليبين أنه يجب على الناس أن يتعلموا قبل أن يقولوا ويعملوا حتى لا يقعوا في الشرك والكفر والبدعة. فطالب العلم عليه أن يعلم قبل أن يقول قبل أن يعمل. قال وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طبعا هذا الحديث لم يصح على شرطه ولذلك علقه، وهو حديث صحيح رواه غير واحد من أصحاب السنن وغيرهم. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ما وجه هذا الشاهد لهذا الحديث للباب العلماء ورثة الأنبياء؟ وش وجه الشاهد فيه؟ هل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل دعا الناس قبل أن ينزل عليه الوحي ولا بعد الوحي؟ إذن بعد العلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصلاة والصوم والزكاة قبل نزول الوحي ولا بعد نزول الوحي؟ فدل على أنه لا بد أن يكون العمل والقول بعد العلم. وإذا كنا نحن وراث الأنبياء فينبغي أن نكون كذلك، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم. الأنبياء ورثوا العلم. ما يحظكم أنتم وراث النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما في الدنيا أنجم مثلكم طلاب العلم. أنتم ميراث، أنتم الذين تأخذون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد أغنى منكم، لأن غنى المال يذهب وغنى الجاه يذهب وغنى العلم يبقى. كان رجل غني فسألته سؤالا وقلت له كم غنيا تعرف من زمن البخاري؟ ففكر مع نفسه قال ولا واحد، ما أعرف ولا واحد. وأنتم كم غنيا تعرفونه من الأغنياء الذين كانوا في زمن البخاري؟ ها، من منكم يعرف أحد الأغنياء في زمن البخاري؟ لا يمكن أن تعرفوه أصلا، لأنهم يدخلون في زبالة التاريخ، خلاص في المزبلة لا يذكرون. اللهم إلا من كان منهم أجرى نهرا أو بنى مسجدا أو ورث شيئا أو أوقف شيئا فيبقى له ذلك، وإلا فيطوى مع طي قبره مباشرة، لا يذكر. من الذي يذكر؟ العلماء يترحم عليه. كم مرة نقول قال البخاري رحمه الله؟ كم مرة؟ ها؟ آلاف المرات في اليوم الواحد في مشارق الأرض ومغاربها. كم مرة نقول قال الحافظ النووي رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال الشيخ ابن باز رحمه الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله، قال الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله؟ كم مرة؟ حظ عظيم. ولذلك العلم لا يقدر بثمن، العلم لا يقدر بثمن. والله لو أعطوك أموال الدنيا وقالوا نأخذ منك العلم فأعطيتهم العلم وأخذت المال لأنت مغبون خسران. ذلك يتيقن طالب العلم أنه من وراث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت من وراثه فلا أحد مثلك، من جهة أنك تأخذ شيء لا يأخذه غيرك، ومن جهة أخرى إذا مات الإنسان من يرثه؟ الأقارب ولا الأبعد؟ الأقارب. الله أكبر، الله أكبر. فإذا أصبحتم أنتم يا طلبة العلم من وراث النبي صلى الله عليه وسلم فدل أنكم أقرب الناس إليه صلوات ربي وسلامه عليه. أنتم من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما مثلكم في الدنيا أحد أقرب إليه صلوات الله وسلامه، ولولا قربكم منه ما جعلكم الله من وراثه. وقربكم منه في الدنيا سبب لقربكم منه يوم القيامة. فوالله ما أحد يسبق العلماء يوم القيامة من قرب في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله جدوا واجتهد حتى تأخذوا وتنالوا العلم، فإن من أخذه أخذ بحظ وافر ما له مثيل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. لماذا؟ لأن العلم يعلمك ماذا تقول، ماذا تعمل، كيف تقول، كيف تعمل، حتى تصل إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. من اللي يخافون الله أكثر شيء؟ العلماء. إنما أداة حصر، وهنا الحصر ليس حصرا كليا، وإنما حصر كمالي يعني غير العالم ما يخاف الله ولا يخاف؟ ها كعبي، غير العالم يخاف الله ولا ما يخاف؟ يخاف، لكن خوفه ليس خوفا كماليا، إنما خوف شاف آية من آيات الله خاف، شاف الرياح الشديدة خاف، فخوفه خوف طبيعي أو خوف آني أو خوف وقتي أو خوف ليس على الكمال. لذلك إنما هذه أداة حصر للكمال، يعني العالم هو الذي يخاف الله على وجه الكمال. من الذي يخاف الله خوفا كاملا؟ من الذي يخاف من الله خوفا كاملا؟ العلماء، فإن خوف الله ملازم لهم في كل وقت وفي كل مكان. وقال وما يعقلها إلا العالمون. ما وجه إيراد هذه الآية في هذا الباب؟ الآيات الثلاثة إنما يخشى الله وما يعقلها وقالوا لو كنا نسمع، هذه الآيات الثلاث أوردها البخاري رحمه الله ليتبين لك ما هو العلم الذي يجب أن يكون قبل القول والعمل، العلم الذي يورث الخشية، العلم الذي يكون معه فهم واستنباط للأمثلة المضروبة في القرآن الكريم. أردت أن تعرف هل أنت طالب علم أو لا، انظر إلى الأمثلة المضروبة في القرآن، إذا فهمتها عقلتها فأنت من طلاب العلم، إذا أدركت كلها وفهمت كلها فأنت من العلماء. لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فإذا قرأت مثالا ذكره الله في القرآن ولم تعقله فابكي على نفسك فإنك لست من العلماء، لكن إذا عقلت بعضه دون بعض فأنت من طلاب العلم، فمرحبا بطلاب العلم. قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما وجه إيراد هذه الآية؟ أن العلم الذي يجب أن يكون قبل القول والعمل هو العلم الذي يكون معه سمع وتعقل، امتثال وطاعة، فعل وترك. وقال قل هل يستوي الذين، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في الدنيا الناس، في الدنيا الناس شخص مع شهادة دكتوراه في الطب ولا في الهندسة، وشخص أمي لا يقرأ ولا يكتب، هذا أخذ أوراقه عند وزارة الصحة وذاك أخذ أوراقه عند وزارة الصحة، هل يستوي هذا وهذا عند الوزارة؟ أجيب هذا المفروض أنه ما يستوي إلا إذا في واسطات على خلاف النظام، فهذا شيء آخر. العقل يقول لك ما يستوي العالم والجاهل، هذا في الدنيا، فكيف يستوي العالم بالدين مع الجاهل عند الله عز وجل؟ لا يمكن. الله يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، استفهام وإنكار، أي بمعنى لا يستوون، لا يستوون أبدا، لا يستوي أهل الإيمان والتقى والفجور والكفر ولا أهل العلم وأهل الجهالة. هنا قال والذين لا يعلمون ولم يقل والجاهلون، لأن الذين لا يعلمون أعم من الجاهل، قد يكون الإنسان ليس جاهل لكن ما عنده علم الشرع، يعني يقرأ ويكتب مثقف لكن ما عنده علم الشرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفهمه، وفي رواية يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. ما وجه إيراد هذين الحديثين؟ من يريد الله به خيرا يفقهه أو يفهمه، دل على أن طالب العلم الذي يحضر مجالس العلم أراد الله به خيرا. إذن يا طالب العلم لا تقصر على نفسك، الله أراد بك الخير فلا تنخنس، لا تنتكس، الزم، الله يريد بك الخير، الزم، أثبت، تنمو وتكبر. وقوله إنما العلم بالتعلم بيان تريد أن تصل العلم الذي له هذه الفضائل الجمة، عليك بالتعلم. العلم ما يأتي مثل ما يقول غلاة المتصوفة، يقولون العلم علم لدني، هذا كذب. العلم اللدني هذا لا يكون إلا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، أما علم غيرهم فإنما هو علم مكتسب. ولا شك أن العلم المكتسب إذا كان معه إخلاص ودعاء وتضرع فإن الله يعطي ما لا يعطي للغير، واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. فالإنسان يتعلم ويجتهد. ولا يولد الإنسان عالما، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن إنما يتعلم الإنسان. قال: وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، هكذا الصمصامة السيف، يقول لو وضعتم السيف الصمصامة على هذه على قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة، أنفذ يعني أخرج، أخرج كلمة استطيع، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. الله أكبر. في فضل نشر العلم، تجلس في بيتك تعلم أولادك حديث، تعلم إخوانك حديث، تعلم والديك الحديث مع الناس. يا جماعة سمعت حديث سمعتم فيه، ايش رأيكم نتعلمه؟ الله أكبر. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. طلاب العلم، هذه وصية لكم من ابن عباس، كونوا ربانيين حلماء فقهاء. العالم ينبغي أن يكون عنده حلم وفقه. ويقال يعني في تفسير الرباني: كونوا ربانيين، قال البخاري: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. إذن الرباني، نعيد معاني: رباني حلماء فقهاء، رباني يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، رباني يعلم لله تبارك وتعالى. كونوا ربانيين أي كونوا ممن يطلب ربه جل في علاه. تريد العلم لماذا؟ لتعرف ربك، لتزداد علما بربك، لتصل إلى ربك، لتدرك مرضاته جل في علاه، وبذلك بإذن الله تبارك وتعالى تدرك. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في الغد بعد الصلاة، صلاة العصر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 3 أيام إن شاء الله نختم كتاب العلم. وإياكم.